والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا بقسم الشؤون الثقافية والدعوية بمكتب الأوقاف بمدينة بريغا وضواحيها أن نستضيف فضيلة شيخنا الدكتور الشيخ محمد ربيع حفظه الله تعالى ليلقي كلمة لأبنائه في مسجد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعنوان شهر القرآن. فليتفضل شيخنا محمد، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، في ليبيا في مدينة البريقة أعتقد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهنئكم وأهنئ نفسي ببلوغ شهر الخير، شهر رمضان، الشهر الفضيل الذي تمناه بعض الناس ولم يدركوه، ومن الله علينا ببلوغه، فهل يا ترى سنكون فيه من المجتهدين الملتمسين للرحمات وللمغفرة؟ هل نخرج من هنا بالنجاح والفوز؟ هذا يعود إلى توفيق الله، ويعود إلى بذل الجهد وبذل الأسباب بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم من المقبولين والفائزين في هذا الشهر الفضيل الذي هو موسم للرحمة والمغفرة والعتق من النيران. وأي مسلم لا يعرف فضل هذا الشهر؟ كل مسلم يعرف قدر هذا الشهر وقيمته، فمنذ أن عرف الحياة ورأى النور وهو يرى أسرته وبيئته وهم يفرحون بقدوم هذا الشهر ويتمنون حضوره، إذا انتهى يتمنون العودة إليه، وهكذا ينشأ المسلم معظما لهذا الشهر في قلبه وفي نفسه، ويبقى التنفيذ والعمل. فمن الناس من يجتهد ويرى ويري الله من نفسه خيرا في هذا الشهر أكثر من الشهور التي هي الشهور الأخرى، لأنه سيد الشهور. رمضان سيد الشهور وقدره عند الله عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك اخترنا أن قلنا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ففي هذه الآية نوه الله سبحانه وتعالى بفضل هذا الشهر، شهر رمضان، وخصه بنزول أعظم كتاب وأفضل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، وهو القرآن الكريم. ومعنى إنزاله في رمضان أي ابتداء نزوله كان في شهر رمضان، أول وحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، كان ذلك في أحد الرمضانات، وأوجب الله سبحانه وتعالى صيامه، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه. فعلينا أيها الأخوة الأحباب أن نجتهد في أيام معدودة ابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى، والتماسا للرحمات المتنزلة في ليالي رمضان، ولا سيما في العشر الأواخر منه التي كان يعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفرغ لعبادة ربه ويترك الدنيا وراءه. أيها الأخوة، في رمضان هناك عبادات خاصة في هذا الشهر، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب متأكد الاستحباب. فمنها الواجب الصوم، وهو أن يصوم المسلم الخالي من الأعذار أن يصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس من غير تأخير إفطار، فهذا واجب على كل مسلم متوفر فيه الشروط وخالي من الموانع المعروفة في كتب الفقه. فمن فعل ذلك فله أجر عظيم من الله. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا، انظر، إيمانا لا عادة، واحتسابا لا رياء، غفر له ما تقدم من ذنبه. الله، نعمة عظيمة، متفق عليه. والله سبحانه وتعالى قدر الثواب على الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف كالإنفاق في سبيل الله إلى أضعاف كثيرة. ما عدا الصوم فإن الله لم يحدد بالعدد جزاء الصائم، وإنما تولى سبحانه بنفسه أجر الصائم وإثابة الصائم. وكفى بالله مكافئا، وكفى به جودا وكرما. وفي الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كما قلنا الإنفاق في سبيل الله الدرهم 700، أي في الجهاد، الجهاد الحقيقي الشرعي. يقول عز وجل، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليسوق لنا كلام الله حديث قدسي، يقول عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وبقية الحديث لست متأكدا هل هو من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا يكون من إضافة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. نهاية الحديث: للصائم فرحتان، وهو حديث متفق عليه، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. فيا عبد الله، شمر لطلب هذا الخير وفخر هذا الجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى عاجله وآجله، وإياك والتواني، وإياك والخلود إلى النوم والكسل طيلة النهار، وتضييع غرائض ما عددا. فبعض الناس يهداهم الله يعني يسهر الليل وربما على غير طاعة الله، وينام كل النهار عامة النهار، ظهرا يفوته عصرا يفوته، ولا يقوم إلا قريب المغرب فيقضي صلاتين يوميا، فأي صيام هذا وأي طاعة هذه؟ فأفضل الأعمال التقرب إلى الله بالفرائض التي فرضها علينا، ومنها الصلاة في وقتها والحرص على حضور المساجد وصلاة الجماعة. أيها الأخوة الأحباب، ومن الأعمال التي يعني ينبغي الاعتناء بها أكثر في رمضان الصدقة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس دائما، ولكنه في رمضان استثناء. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة رمضان. أخرجه الترمذي عن أنس. فإذا للصدقة في رمضان مزية وخصوصية، فبادر إليها أيها المسلم واحرص على أدائها. وللصدقة هنا تشمل أنواعا: أولا إخراج الزكاة الواجبة، ولا مانع أن يتحرى بها المسلم شهر رمضان، لأن الأجر فيه في الصدقة أعظم، فيحاول أن يكون صدقته أو زكاته في رمضان. ونوع ثاني صدقة التطوع، أن تعطي يعني مرسلا للمساكين والمحتاجين، ويعني تكثر من هذا في شهر رمضان لفضله. والنوع الثالث وهو قليل في الناس، وهو إطعام الطعام، تفطر صائمين، تفطر صائم، أو تهدي للجيران، أو تعزم أصدقائك ولو كانوا ليسوا فقراء على إفطار، فهذا فيه إدخال السرور إلى قلوبهم. وقد قال بعض السلف: لعن أدعو أصدقائي إلى طعام أدخل به السرور في قلوبهم أحب إلي من أن أقوم الليل كله أو نحو ذلك، لأن هذا خير متعدي ويؤدي إلى تآلف القلوب والمحبة وتوثيقها. وأيضا عمل بالأدلة التي تحث على إطعام الطعام، قال عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، هو حديث صالح للاحتجاج. فهذه يا أيها الأخوة بعض أنواع الصدقة التي يعني تتأكد في هذا الشهر الفضيل. ومن الأعمال المستحبة استحبابا مؤكدا القيام في الليل، صلاة التراويح أو ما يسمى التهجد، و الأفضل أن تكون مع الجماعة 11 ركعة، لأن مع الجماعة يكون النشاط وذهاب السهو والوسوسة لمن يصلي مفردا، مع أن رسول الله كان يصلي نعم في بيته يعني في رمضان وغيره، فقد صلى بالناس الليلة الأولى والثانية والثالثة لم يخرج خوفا من أن تفرض. وجاء عمر رضي الله عنه ورأى الناس يصلون في المسجد أوزاعا فجمعهم على أبي بن كعب، فكانت سنة أحياها وأصلها قد أحياه النبي صلى الله عليه وسلم وأسسه. فأحرصوا بارك الله فينا وفيكم على القيام مع الناس جماعة، ومن فاته يعني القيام جماعة فلا بأس أن يصلي في بيته 11 ركعة، فإن عائشة قالت ما كان يزيد في رمضان وغيره على 11 ركعة. ويعني التفاوت هو في الإطالة وإحسانها وتحسينها، فعلى قدر إطالته القراءة والركوع والسجود يكون الأجر أعظم والعون من الله والتوفيق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل لأنه في حقه واجب، لأنه في حقه واجبا وفي حق أمته مسنونا ومستحبا. قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعوه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. هذا بالنسبة لقيام الليل أو التهجد، والحمد لله أكثر المسلمين يقومون به وينفذونه. والنقطة يعني نقول الأخيرة مثلا أو يعني قبلها أو بعدها، الاجتهاد في قراءة القرآن في شهر رمضان، فهو شهر القرآن كما سمعتم الآية، حيث بدأ نزوله نزول القرآن في شهر رمضان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، فكان يخص رمضان بمدارسة القرآن مع جبريل كل ليلة، فهذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى الاهتمام بالقرآن في شهره، في شهر رمضان. فأكثروا رحمكم الله من تلاوة القرآن زيادة عن العادة، فمن استطاع أن يختم ثلاث ختمات أو على الأقل ختمة واحدة في هذا الشهر بمعدل جزء، لأن القرآن 30 جزءا، فأقل شيء بمعدل جزء واحد، فما ينتهي الشهر، وليحرص أن يكون في الأيام الأخيرة يعني يحتاط بيوم للنقص في الشهر. ومن استطاع في الأخير العمرة في رمضان فإن فضلها عظيم، فهي كما جاء في الحديث لحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأعمال المستحبة. ومن الأمور التي يغفل الناس عنها ترك المعاصي والمنهيات وما حرم الله سبحانه وتعالى في كل وقت، ويتأكد في الصوم. ومما يتساهل فيه الناس الكلام واللغو والرفث في نهار رمضان أو حتى في ليله، فمن صام ولم نعم من لم يترك يعني الرفث في الصوم أي نعم، فإنما ترك طعامه وشرابه وربما حرم الأجر أو نقص أجره. من لم يدعه قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، هذا حديث. من لم يدع قول الزور أي الكذب والبهتان والغيب والنميمة، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه والغيب والنميمة والبهتان وغير ذلك من الأمور التي تعود للسان، محرمة ومن الكبائر في كل الأيام وفي شهر رمضان يتأكد حرمتها أكثر، خوفا من جرح الصيام وحفاظا على أن يصعد صيامنا وعبادتنا وصدقاتنا وتلاوتنا إلى الله كاملة غير منقوصة الأجر. هذا ما تيسر أيها الأخوة الكرام لضيق الوقت، وإن الإفطار عندنا قريب، وأترك المجال للأسئلة سائلا لله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين من المقبولين والفائزين في هذا الشهر الفضيل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح بين المتقاتلين من المسلمين في بلدكم وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان فيه قتال بين المسلمين أو فتن وشقاق. أسأل الله أن يجعل هذا الشهر الكريم سببا في إخماد الفتن والقتال بين المسلمين، وأن يبسط الأمن على ديار المسلمين، وأن يوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم ونسأله سبحانه وتعالى القبول وحسن الختام للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة. شيخنا محمد، بما أن الإفطار عندكم قريب، نريد نعرض عليكم سؤالين فقط، هل تأتى لنا بذلك؟
نعم نعم.
هذا سائل يقول، يعني ما حكم استعمال العطر في نهار رمضان، هل يفطر أم لا؟ ما حكم استعمال العطر في نهار رمضان، هل يفطر أم لا؟
العطر الدهن لا يفطر، أما البخور فالأفضل عدم استعماله خوفا من أن يصل إلى الجوف.
أحسن الله عليكم بارك الله فيكم. هذا سائل يقول، نريد منكم نصيحة للأباء الذين يتركون أبنائهم في المسجد علما بأنهم يحدث منهم إزعاجا في المسجد وأذية للمصلين، فيطلب نصيحة جزاكم الله خير.
لا يا أخي الكريم، لا نستطيع أن نقول امنعوا الأطفال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعهم، بل كان أصباطه يعني كأمامة وكذا والحسن والحسين يعلون ظهره، أي نعم الحسن والحسين يعلو ظهره وهو ساجد ويغطو في القيام من السجود، وكذلك كان يحمل أمامة ابنة ابنته زينب، فلا نستطيع أن نقول منع الأطفال، ولكن على الأب أن يحرص على ولده ويراقبه ويكون بجانبه أو يعني تحت نظره. أما ما نشاهده في المساجد من عبث الصبيان وجريهم وضحكهم، وخاصة في أثناء الإمام يصلي بالناس التراويح ونحو ذلك، فهذا لا يرضى به الله سبحانه وتعالى، لأنه يشوش على المصلين، والشرع حريص على تنقية الأجواء أمام المصلين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعني أن يأكل المسلم البصل والثوم ثم يأتي للصلاة في المسجد ويقاس عليه الدخان. ما هو السبب؟ لأجل أن يتم خشوع المسلم في صلاته، لأنه إذا كان متأذيا من شيء لا يتم خشوعه، فإذا كان هذا الأذى بسبب صراخ الأولاد والصبيان وصياحهم وجريهم في المسجد شرقا وغربا، فهذا لا يتوافق مع هدف الشرع الشريف، فعلى الأب إما أن يراقب ابنه ويكون تحت أمره ونهيه، أو يدعه في البيت ولا يأتي به إلى المسجد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.